فقال: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها يوم القيامة. الذهب والفضة اللي كان معاه في الدنيا تيجي يوم القيامة بنفس عددها بنفس حجمها بنفس أشكالها، لو فلوس فهي فلوس، ولو ذهب هي ذهب، ولو فضة فضة، إلا أحمي عليها يوم القيامة في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يفرغ الله عز وجل من حساب الخلائق. فآخر حد بيتحاسب من إيدين ربنا عز وجل مانع الزكاة، وبيفضل في عذاب بسبب المال بتاعه في الآخرة، يفضل في هذا العذاب لحد ما ربنا يفرغ من حساب الخلائق من أول الدنيا لآخرها. وبعد ذلك نبدأ بقى نحاسب هذا الإنسان ويحاسبه الله على ذلك. والعلماء وقفوا وقفة، هو ليه بيقوى جنبه وجبينه وظهره؟ قال لك أصل اللي منع الزكاة ده، وده كلام الإمام القرطبي رحمة الله عليه في التفسير، قال لك أصل اللي منع الزكاة ده جاءه الفقير من قبل وجهه فأعطاه جنبه، فالفقير ألح عليه فأعطاه ظهره، فكما تعامل مع الفقير في الدنيا فإن الله يسلط هذا المال ليعذبه بنفس الاتجاهات الثلاثة اللي اعطاها للفقير. وبعض أهل التفسير كالحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم قالوا لا، ده هو الإنسان هو عبارة عن جهات، جهة الأمام جبينه، وجهة الخلف ظهره، وجهة اليمين والشمال جنبيه. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يوضح لنا أن مانع الزكاة تحيط به النار من جهات الأربع يوم القيامة، وده دلالة على شدة عذاب الإنسان الذي يمنع زكاة المال. العقوبة الرابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة ثعبانا أقرع. ومعلش لحظة، مفيش حاجة اسمها ثعبان أقرع في القبر، معلش لحظة، ومفيش حاجة اسمها ثعبان أقرع لتارك الصلاة. الثعبان الأقرع ما ذكر إلا في حديث أو حديثين، والاثنين متعلقين بالمال، منهم الحديث اللي معانا الآن. فالناس بقى اللي بتجيب لنا بقى فيديوهات والتعابين طالعة من القبر، ده كلام فاضي، كلام مش صح. الناس بقى اللي تقول ان منع اللي ما بيصليش هيطلع له ثعبان اقرع ويعضه في القبر، كلام غير صحيح. الحديث اللي ورد في الثعبان الاقرع حديث واحد في مانع الزكاة، وهو عقوبة له في ارض المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته الا مثل له، اي هذا المال يوم القيامة، ثعبانا اقرع. يقول لك هو فيه ثعبان اقرع، هو احنا عمرنا شفنا ثعبان بشعر؟ الجماعة العلمانيين ومنكر السنة يقول لك انت عمرك شفت ثعبان بشعر عشان تقول لي ثعبان اقرع؟ وما هذا الا بسبب جهلهم بلغة العرب. فالعرب يقولون في الثعبان شديد السمية انه اقرع، لانه من شدة السمية اللي موجودة عنده فروة راسه بتقع، فاطلق العرب في لغتهم عليه الثعبان الايه؟ الأقرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال يمثل لمانع الزكاة يوم القيامة ثعبانا أقرع، فيهرب منه صاحب المال، فيهرب هذا أو فيجري هذا الثعبان وراءه حتى يلقمه يده، حد ما يعطي مانع الزكاة يده بهذه الصورة فيقضمها، لأن الإيد دي اللي منعت إخراج المال في الدنيا، فيقضمها فيعذبه في أرض المحشر عذابا شديدا. والسبب في ذلك إنه منع الزكاة جهلا أو تقصيرا أو بخلا، نسأل الله السلامة والعافية. وأما العقوبة الخامسة والأخيرة فلازم ناخد بالنا منها، ألا وهي، وانتبهوا قوي للي جاي ده، كل مال ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا إياه المال ده فيه شر، المال ده فيه شر، فيه مصائب، فيه كوارث، فيه بلايا. لو عايز ربنا يحفظك من الشر والبلايا والكوارث دي فأدي الزكاة. طب ولو منع الزكاة الشر ده ينتقل للإنسان في جسده وفي أولاده وفيما يملك. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد أذهب الله عنه شره. من أدى زكاة ماله فقد أذهب الله عنه شره. طيب واللي ما أداش الزكاة يبدأ شر المال يظهر، يبدأ شر المال يظهر على من منع هذه الزكاة أو من منع حق الله عز وجل في هذا المال. يا جماعة أمر الزكاة أمر كبير مش أمر سهل. احنا بنتكلم على ركن من أركان الإسلام الخمسة، احنا بنتكلم على ركن يترتب عليه جنة ونار، احنا بنتكلم على ركن ربنا سبحانه وتعالى هدد فاعله، بل وأنا لا أعلم عقوبة مادية فرضها النبي صلى الله عليه وسلم زي العقوبة اللي كان النبي بيفرضها على مانع الزكاة. كان صلى الله عليه وسلم يقول في مانع الزكاة: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله. عزمه من عزمات ربنا تبارك وتعالى، يعني ربنا أمر اللي يمنع الزكاة المسؤول أو القاضي أو ولي الأمر أو كان النبي في زمنه أو الخلفاء الراشدون أو ولي أمر المسلمين من حقه شرعا إن يأخذ منه الزكاة قهرا ونص ماله كمان. يعني هو لو عنده 40 مليون زكاته مليون، لا إحنا هناخد مليون وهناخد كمان إيه 20 مليون كمان تأديبا له. ليه؟ لأنه منع الزكاة. ربنا قال في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإزاي أنا النهاردة ما أعملش كده؟ أنا بقول لإخواننا الأطباء اللي مشارك بقدر من المال في معمل تحليل ولا في مركز أشعة ولا في مستشفى من المستشفيات، أنت محتاج لك خبير يدير لك هذا المال ويقول لك أنت زكاتك إيه. اللي عنده ما شاء الله محلات كبيرة جدا بنقول له زي ما أنت جايب ما شاء الله أفضل الناس علشان تدير المكان، أنت محتاج لخبير شرعي يقعد معاك يقول لك إيه الواجب عليك في أمر الزكاة. احنا محتاجين اذا كان ربنا سبحانه وتعالى من علينا بمال، احنا محتاجين نعرف كويس جدا ايه حق ربنا سبحانه وتعالى في هذا المال، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه في القرآن ان احنا نهتم بامور ديننا. وعايز اختم كلامي معاكم بامور مهمة جدا. ما تنسوش ان اصحاب الجنة اللي ربنا ذكر قصتهم في سورة القلم لما منعوا زكاة المال بتاعة الارض بتاعتهم، ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم: فطاف عليها اي على الجنة طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. وما تنسوش ان ربنا سبحانه وتعالى ما خسف بقارون وبداره الارض على احد اوجه التفسير الا بسبب منع الزكاة. قال العلماء في تأويل قول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يذكر علماء التفسير فيها ثلاثة أقوال، ومن الأقوال أنه كان مانع للزكاة فخسف الله به وبداره الأرض. لما ربنا يذكر لينا ده في القرآن يبقى احنا علشان ننتبه وناخد بالنا أموالنا محتاجين خبير طالب علم إنسان عالم إنسان إمام يكون فاهم في مسائل الزكاة يقعد معانا ويقول لنا الزكاة بتاعتكم ده فيه زكاة ده ما فيش زكاة، زكاتك تبقى قد كده، زكاتك تخرج بالصورة الفلانية. ماذا بعد الكلام؟ ماذا لو كنت بالفعل أنا قبل كده كنت مقصر جدا في مسائل الزكاة وكنت متهاون في مسألة إخراج الزكاة؟ أول حاجة يجب على الإنسان إذا كان متهاون قبل ذلك في أمر الزكاة عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح. الأمر الثاني عليه أن يكثر من إخراج الصدقات التي يجبر بها الخلل والنقص اللي كان موجود قبل ذلك في مسألة الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة، فإذا صلحت فقد فاز وأنجح، وإذا جاء بها ناقصة قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع حتى تكمل به فريضته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعلى هذا سائر العمل. فاللي كان عنده قصور قديم في مسائل الزكاة هو محتاج انه يكتر جدا من الصدقات لعل الله عز وجل يجبر الخلل اللي حصل في الزكاة القديمة بهذه الصدقات التي تخرج. الامر الثالث وده امر في غاية الاهمية انا قلته هفضل اقوله من اول الدرس لاخره، احنا محتاجين حد بالفعل يقول لنا ايه الواجب علينا في الزكاة ونخرجها ازاي وايه اللي واجب علينا هنا وايه اللي واجب علينا هنا. انا عندي 3-4 فدادين مأجرهم، هي الزكاة على مين؟ علي كصاحب ارض ولا على المستأجر اللي بيزرع الارض؟ انا كواحد النهاردة عندي مصنع عندي عربيات كتيرة بتنقل البضاعة، هل العربيات فيها زكاة ولا لا؟ مين اللي هيقول لنا على ده كله؟ حد من اخواننا احبابنا الصعيدة ما شاء الله ربنا رزقه بمبلغ وحطه في بنك اسلامي مثلا، مش في بنك ربوي، حطه في بنك اسلامي، يطلع زكاته ازاي؟ وايه الحد بتاع الزكاة اللي ممكن يطلع عليه، يطلع عليه الزكاة ويطلع قد ايه؟ عايزين خبير، وهختم بالجزئية دي ان شاء الله، عايزين خبير يقول لنا ندي الزكاة لمين. مشكلة الزكاة يا سادة مش ان احنا نطلعه بس، مشكلة الزكاة احنا هنطلع لمين. واحد جاي بيقول لي في يوم من الايام انا دلوقتي زكاة المال بتاعتي حسبتها صح مع خبير طلعت 20,000 جنيه، يقول لي كده وابويا كان بيعمل عملية ب40,000 جنيه، انا اديته 20,000 جنيه، وهو يظن ان كده ادى الزكاة على اكمل وجه وياخد عليها احسان واجر كبير. وللأسف لو كان قعد بالفعل مع خبير لأخبره أن الزكاة لا تخرج لا لأصل اللي هو الأب والجد وإن على، ولا تخرج لفرع الابن وابن الابن وابن ابن الابن. يبقى هنا ده طلع الزكاة، ولكن للأسف ما كانش عارف الزكاة تطلع لمين، فللأسف طلعها غلط فيتسأل عنها يوم القيامة. ودي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. أنا لو عندي مصنع ملابس وعندي تجارتي ورأس مالي كله في الملابس، زكاتي تطلع فلوس ولا تطلع ملابس؟ أنا مراتي عندها ذهب، عندها حلي للزينة عدى 85 جرام ذهب، عليه زكاة ولا معلهوش زكاة؟ يا جماعة المسائل دي كلها إن ما كناش بالفعل عندنا حد بنثق فيه، حد نأتمنه، شيخ بنرجع له، طالب علم يعني موثوق في دينه هنرجع له، احنا المشاكل دي كلها تتحل ازاي؟ نحن مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى عن اخراج الزكاة واخراجها على الوجه الصحيح الذي يحبه الله ويرضاه. واطرح عليكم سؤال اخير، وهل يا ترى زكاة المال بتاعتنا ينفع نحطها في مستشفى الاورام؟ ينفع نشتري بها جهاز في المستشفى؟ ينفع نحطها في مسجد؟ يا مناس ما شاء الله اصحاب اموال حط زكاة ماله في بناء مسجد او في بناء مستشفى او في جهاز في مستشفى، واحنا نقول لهم سبحان الله هذه زكاة عند الله غير مقبول، لان ربنا قال لنا احنا عندنا 8 مصارف للزكاة، ما فيهاش مساجد، ما فيهاش مستشفيات. يبقى احنا نعمل ايه؟ شفتوا المسائل، انا عمال بس اطرح عليكم مسائل علشان احنا بجد نقف بقى مع نفسنا واقفة ونقول لا احنا فعلا محتاجين ان احنا نراجع نفسنا تاني في امر الزكاة. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحسن اليكم ويرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.